بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا هو المجلس الأول بعون الله تعالى من مجالس التعليق على صحيح الإمام البخاري، وبعد ذلك إن شاء الله في الدرس القادم سننتقل من هذا المسجد إلى مسجد الإمام أحمد إن شاء الله الدرس القادم. لضيق الوقت، يحتاج وقت أكثر، ننتقل إن شاء الله إلى مسجد الإمام أحمد في أحمد بن حنبل بعد المغرب إن شاء الله يوم الجمعة. فشوفوا إذا الوقت يناسبكم بعد العصر أو بعد الجمعة، بعد العصر أو بعد المغرب. وهذا أولا. ثم إن شاء الله تعالى إذا قدر الله لي في ختام البخاري سأعطيكم سندا إلى البخاري، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتستطيعون إن شاء الله ترون البخاري بالسند بإذن الله. والأمر الآخر، بالإضافة إلى شرح أو التعليق على البخاري، سنبدأ من أوله إن شاء الله إلى آخره. سيكون عندنا أيضا دورة في أصول الفقه، دورة في أصول الفقه، لندرس علم أصول الفقه، لأن هذه العلوم، علوم السنة وعلوم الأصول وعلوم اللغة، لابد منها حتى الإنسان يستطيع أن يبني العلم على قدم راسخة إن شاء الله وقوية، من خلالها يصبح طالب علم متمكن إن شاء الله، وفي المستقبل يكون من المجتهدين بإذن الله تعالى. وعندما إن شاء الله نمشي في البخاري قليلا، بعد ذلك نتفق على الوقت الذي ندرس فيه أصول الفقه. بعض الإخوة قال يريد نبدأ في اللغة متن الأجرومية، وبعضهم قال نبدأ في أصول الفقه أفضل، والوقت عندي لا يسع للمادتين، ولا أريدكم أن تستعجلوا. العلم يحتاج إلى وقت وطول عمر وطول نفس، فأيهما تفضلون، الأصول ولا اللغة؟ أصول الفقه أم اللغة؟ جرومية اللغة، وإن كان الأصول، أصول الفقه لا بد منه يعني كعلم. في نفس المسجد يعني صعب، ضيق الوقت.
بعد العصر، يعني صلي العصر هنا، يعني صلي العصر هنا في المسجد، يعني صلي هنا المسجد من العصر حد موعد الشيخ هذا، بحيث الأخوة يكونوا موجودين والمسجد واحد، يعني يستفيد من الوقت. يعني لو رحنا هناك مش هنجد درس يعني هنا، عشان يعني عفوا يعني إذن حضرتك.
يوم ثاني الأخوة بن عمان كيف بيون مساكن؟ هذا الذي كنت أقوله. تكلموا معه، ما عندي مانع.
يعني في نفس المسجد من عصر المغرب هنا والمغرب العشاء بعد المغرب مع
العصر. هذا الذي كنت أريد، لكن يبدو الوقت ضيق يعني يحتاج للوقت. نعم لا صعب صعب تغيير اليوم في إشكال شيخ، لأن يوم واحد في الأسبوع أحتاج يوم واحد في الأسبوع أحتاج
شيخ. دكتور إحنا لو بدأنا بعد عصر من 4-5:30 ما ساعة ونص
كه. والله أنتم شوفوا تكلموا مع الشيخ عزيز، أنا ما عندي مانع.
الشيخ عزيز من بعد المغرب يا حتى لو عايز استمر بعد العشاء شوية كمان مش مشكلة، يعني نبدأ بعد صلاة العصر هنا نبدأ من 4-5:30 في نفس المسجد بحيث نستفيد بالوقت. يبقى عندنا ساعة ونص،
مش عايزين
من 5:30
9 مش مشكلة. تحدثوا معه إذا وافق إن شاء الله. أنتم تكلموا معه أحسن، تكلموا معه أنتم إذا شئتم، وإلا فأنا ما عندي مانع أي مسجد.
نبدأ بعد العصر مباشرة يعني صلى العصر.
لا أنا لا أستطيع أعدكم لأن هذا وقته ما يجوز التعدي يعني. طيب إن شاء الله خير. يشتي خير إن شاء الله. طيب قبل أن نبدأ في صحيح البخاري عندنا مقدمة مهمة لا بد منها، وهذه المقدمة لا بد من دراستها ولا بد من فهمها جيدا لكي نستطيع أن ندخل في هذا الكتاب العظيم بفهم واسع إن شاء الله تعالى. فالسؤال الذي ينبغي أن نطرحه أولا هو لماذا دراسة السنة بشكل عام وصحيح البخاري بشكل خاص؟ لماذا دراسة السنة بشكل عام ولماذا دراسة صحيح البخاري بشكل خاص؟ ترجع أسباب دراسة السنة إلى عوامل عدة، ترجع أسباب دراسة السنة إلى عوامل عدة، منها لأنها أصل من أصول التشريع. السبب الأول لأنها أصل من أصول التشريع، فهي وحي ممن لا ينطق عن الهوى، فهي وحي ممن لا ينطق عن الهوى. إذن هذا هو السبب الأول، لأنها أصل من أصول التشريع فهي وحي ممن لا ينطق عن الهوى، إذا صحت طبعا بشرط صحة الحديث. ومنها السبب الثاني لأنها من أدلة الشرع المتفق عليها عند الأصوليين أو العلماء بشكل عام، لأنها من أدلة الشرع المتفق عليها عند الأصوليين، والدليل المتفق عليه من أقوى الأدلة، والدليل المتفق عليه من أقوى الأدلة. لما ندرس أصول الفقه هناك أدلة متفق عليها وهناك أدلة مختلف فيها، فالكتاب والسنة والإجماع والقياس من الأدلة المتفق عليها، مع وجود خلاف في القياس لكن لم يعتبروه خلافا. هل هو حجة؟ لما نقول دليل يعني حجية هذا الدليل، وهناك أدلة مختلف فيها كحجية مثل المصالح المرسلة والاستصحاب وغير ذلك. السبب الثالث في للاهتمام بالسنة لأنها مفسرة للقرآن العظيم، لأنها إما مفسرة للقرآن العظيم أو مبينة لمبهمه أو مبينة لمبهمه أو مفصلة لمجمله أو مفصلة لمجمله أو مقيدة لمطلقه أو مقيدة للمطلق أو مخصصة لعامه، وهذا أمر ذو مكانة كبيرة، وهذا أمر ذو مكانة كبيرة. إذ فهم الكتاب فهم للدين، فهم الكتاب فهم للدين، ولا يمكن فهم الكتاب دون فهم السنة، لذلك هما يعني أصل من أصول الدين. مرة أخرى، السبب الثالث لأنها مفسرة للقرآن العظيم أو مبينة لمبهمه أو مفصلة لمجمله أو مقيدة لمطلقه أو مخصصة لعامه، وهذا أمر ذو مكانة كبيرة. إذ فهم الكتاب فهم للسنة، فهم الكتاب فهم للدين، وفهم الكتاب أيضا له علاقة كبيرة في فهم السنة. فالقرآن أوجب الصلاة، لكن كم ركعة؟ ما هي الأوقات؟ هذه في السنة. القرآن أوجب الحج، لكن كيف هو الحج؟ هذه في السنة. القرآن أوجب الصوم، لكن ما هي تفاصيل الصوم؟ في السنة. إذن لا بد من دراسة السنة. حتى الذين أتوا وكتبوا المتون الفقهية، أصل العلم هذا الذي أخذوه من الأئمة لا بد كان من فهم الكتاب والسنة. السبب الرابع لدراسة السنة بشكل عام وصحيح البخاري بشكل خاص، لمعرفة الصحيح من الضعيف، لمعرفة الصحيح من الضعيف من أدلة السنة، لمعرفة الصحيح من الضعيف من أدلة السنة. إذ الصحيح هو الحجة في استنباط الأحكام. الحديث الصحيح هو الحجة في استنباط الأحكام، أما الضعيف فليس بحجة أبدا في الاستدلال على الأحكام الشرعية. قد اختلف العلماء في الحديث الضعيف في فضائل الأعمال وبشروطه، لكن في الأحكام الشرعية ما يستنبط حكم من حديث ضعيف. إذن من الأسباب لمعرفة الصحيح من الضعيف، معرفة الصحيح من الضعيف من أدلة السنة، إذ الصحيح هو الحجة في استنباط الأحكام. باتفاق العلماء الحديث الضعيف لا يؤخذ منه حكم شرعي، أما الضعيف فليس بحجة أبدا في الاستدلال على الأحكام الشرعية. لذا ممن تقد على بعض الفقهاء زج الأدلة الضعيفة في الكتب، كتب الفقه، بل والموضوعة تارة، وربما ما لا أصل له تارة، مما اضطر بعض المحدثين إلى تخريج أحاديث بعض كتب الفقه، كصنيع ابن الملقن في البدر المنير، وابن دقيق العيد في كتابه الإلمام، وكذلك الزيلعي في نصب الراية تخريج أحاديث الهداية، وابن الحجر تلخيص الحبير، وكذلك الألباني في إرواء الغليل، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام لعبد الحق الإشبيلي. هؤلاء المحدثون عبر التاريخ لما نظروا في كتب الفقه وجدوا فيها الصحيح والضعيف فنقحوها فخرجوها. لماذا فعلوا هذا؟ لأن الحكم لابد أن يؤخذ من الدليل الصحيح. لذا على طالب العلم عندما يدرس الفقه أن يتيقظ جيدا لهذه الجزئية، فمن الخلل والنقص أن عدم التنبيه والتمييز بين الصحيح من الضعيف، لأن الأحكام لا تؤخذ من الأحاديث الضعيفة. وكم من صفحة سودها الفقيه في استنباط حكم طويل أسقطها المحدث بكلمة واحدة، ما صنعته إلا أنك سودت الصفحة بحديث ضعيف. إذن مرة أخرى للذين أتوا الآن، طرحنا سؤالا مهما قبل أن ندرس صحيح البخاري، قلنا لماذا دراسة السنة والاهتمام بها وصحيح البخاري بشكل خاص، لماذا دراسة السنة بشكل عام وصحيح البخاري بشكل خاص. فقلنا ترجع أسباب دراسة السنة إلى عوامل عدة، إلى عوامل عدة، منها لأنها أصل من أصول التشريع. السنة أصل من أصول التشريع، فهي وحي ممن لا ينطق عن الهوى إذا صحت السنة. هذا هو السبب الأول. والثاني لأن السنة من أدلة التشريع الشرع المتفق عليها عند الأصوليين والفقهاء، والدليل المتفق عليه من أقوى الأدلة، الدليل المتفق عليه من أقوى الأدلة. ومنها لأنها إما مفسرة للقرآن أو مبينة لمبهمه أو مفصلة لمجمله أو مقيدة لمطلقه أو مخصصة لعامه، وهذا أمر ذو مكانة كبيرة، إذ فهم الكتاب فهم للدين، وفهم الكتاب يعتمد على فهم السنة. والسبب الرابع قلنا لمعرفة الصحيح من الضعيف، ندرس السنة لمعرفة الصحيح من الضعيف من أدلة السنة، إذ الصحيح هو الحجة في استنباط الأحكام، أما الضعيف وإن ذكر لكنه لا ينفع لي استنباط الأحكام الشرعية. وهذا الذي دفع كثيرا من العلماء، علماء الحديث، إلى تخريج بعض الأحاديث الموجودة في كتب الفقه، كما صنع ابن الملقن في البدر المنير تخريج حديث الرابع الكبير، والزيلعي في نصب الراية تخريج حديث الهداية، وكذلك ما صنعه ابن الحجر في التلخيص الحبير، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام، وآخرهم شيخ الألباني في إرواء الغليل، وهلما جرى. السبب الخامس في دراسة السنة بغية نصرة الحديث، بغية نصرة الحديث. فطالب علم الحديث رواية ودراية ترى على وجهه نور السنة، ترى على وجهه نور السنة وهيبتها ونفسها وندرتها، فإن وفقه الله وثبته بقية عمره بقيت نظرة السنة على محياه وعلى وجهه إلى آخر يوم من حياته، وتزداد نورا وبهاء كلما تقدم في العمر، كلما تقدم في العمر، فتراه يموت في أجمل هيئة، في أجمل هيئة. دراسة السنة شيء عظيم يا أخوان. يعني من الأسباب قلنا الخامس بغية نصرة الحديث، وبغية نظرة الحديث، آسف، نظرة الحديث. فطالب علم الحديث رواية ودراية ترى على وجهه نور السنة ونظرتها وهيبتها ونفسها، فإن وفقه الله وثبته بقيت على صورته ومحياه إلى آخر يوم من حياته، وتزداد نورا وبهاء كلما تقدم في العمر، فتراه يموت في أجمل هيئة، في أجمل هيئة. والسبب الثالث من أسباب دراسة الحديث والسنة وصحيح البخاري الهجوم الشرس على السنة عبر الزمان والتاريخ، ابتداء من زمن المعتزلة العقلانيين الذين فضلوا الفلسفة على السنة، إلى الجهمية الملاحدة، إلى عمل المستشرقين، ومن ثم الفرق اللي ظهرت مثل القرآنيين الذين هجروا السنة واتخذوا منهجا فاسدا، فقالوا أن القرآن هو الحجة فقط، أن القرآن هو الحجة فقط. إذن انظروا كم هو مهم دراسة السنة. هذه الطوائف رمت السنة عن قوس واحدة، هذه الطوائف رمت السنة عن قوس واحدة، ففي كل عصر ومصر يبتدعون شبهة جديدة لإقصاء السنة عن الحجية والاستدلال. تارة يقولون هذا خبر آحاد لا حجة في العقائد، وتارة يقولون لا نستدل بالسنة لأن فيها أحاديث ضعيفة، وتارة من هذه الشبه، وكلها شبه واهية ولا قيمة لها. ولماذا يطعن في السنة؟ لأن السنة توضح بوضوح، القرآن حمال ذو وجوه، ممكن يقول ربما يريد كذا يريد كذا، لكن السنة تعطيك الطريق الصحيح بشكل واضح. ليس هذا معناه الاستغناء عن القرآن، لا، العياذ بالله. لا غنى عنهما، لكن السنة توضح لك الحكم بجلاء. ولذلك ترون الفرق الضالة مثل الخوارج وغيرهم لما تناظرهم بالسنة ما يستطيعون أن يحيدوا في الأحكام. كل ذلك استلزم الاهتمام بالسنة وعدم السماح بإقصائها وهجرها، ولا سبيل إلى الحفاظ عليها وإنقاذها من ذلك الرمي والهدم إلا بدراستها ودراسة ما يتعلق بها من علوم كالمصطلح والتخريج، دراسة كتب السنة لا سيما التي جمعت الأحاديث الصحيحة. طيب، لماذا الاهتمام بصحيح البخاري؟ لماذا الاهتمام بصحيح البخاري؟ لعل سائلا يتساءل لماذا الاهتمام بالبخاري وبصحيح. السبب في ذلك يعود إلى تميز هذا الصحيح، له مكانة علمية نادرة جدا من بين المصنفات في العالم بشكل عام، ومصنفات السنة بشكل خاص، ومصنفات الأحاديث الصحيحة بشكل أخص. إذن يعود إلى ما تميز به هذا الصحيح من مكانة علمية نادرة جدا من بين المصنفات في العالم بشكل عام، ومصنفات السنة بشكل خاص، ومصنفات الأحاديث الصحيحة المجموعة في كتاب بشكل أخص. وما هي هذه المميزات؟ ومن تلكم المميزات: كتب الله القبول في النفوس لهذا الكتاب، كتب الله القبول في النفوس لهذا الكتاب، فلم يدخل الإسلام بلدا إلا ودخلها صحيح البخاري. كتب الله القبول في النفوس والقلوب لهذا الكتاب، فلم يدخل الإسلام بلدا إلا ودخلها صحيح البخاري. ما في بلد مسلم ما في صحيح البخاري. ثانيا، لم يحصل عبر تاريخ التصنيف في الإسلام أن نال مصنف أو كتاب ما ناله هذا الصحيح، ولم تخضع الأمة الإسلامية وعلماؤها إلا بالتسليم لكتاب الله ثم صحيح البخاري. لم يحصل عبر التاريخ في التصنيف في الإسلام أن نال مصنف أو كتاب ما ناله هذا الصحيح، ولم تخضع الأمة الإسلامية وعلماؤها إلا بالتسليم لكتاب الله ثم صحيح البخاري. ومما يدل على مكانته ما قاله ابن خلدون رحمه الله، ابن خلدون رحمه الله عن هذا الصحيح يقول: ولقد سمعت كثيرا من شيوخنا رحمه الله يقول: شرح كتاب البخاري دين على الأمة. ولقد سمعت كثيرا من شيوخنا رحمه الله يقول: شرح كتاب البخاري دين على الأمة. فالظاهر أنه لم يقف على شرح في وقته شرح كافي، فقال لا يزال شرح دين، يعني ما أتى الشرح إلى زمانه الذي يفي بهذا الكتاب العظيم. خامسا، مما يدل على مكانة الصحيح أن شروح هذا الصحيح بدأت منذ القرن الثالث الهجري. شروح صحيح البخاري بدأت منذ القرن الثالث الهجري، فتتابع العلماء على شرحه وتوضيحه كما سيأتي. لذا رد البخاري، يعني السخاوي، الحافظ السخاوي، رد على ابن خلدون في هذه الكلمة التي قالها، وبين أن أمنيته تحققت. كيف؟ لو أنه وقف على فتح الباري، لو أنه وقف على فتح الباري لابن حجر، فقال السخاوي رحمه الله: ولو وقف عليه ابن خلدون القائل بأن شرح البخاري إلى الآن دين على هذه الأمة لقرت عينه بالوفاء والاستيفاء. يعني لو وقف على الفتح لا جزم أن الدين قد أدي، الدين قد أدي. طيب، وما يدل على مكانته أن ملايين المسلمين يفتخرون بهذا الصحيح ويعتبرونه حجة، حتى أتباع المذاهب الأربعة وكذلك الفرق المخالفة للسنة، كثير منها تعرف قدر البخاري، كثير منها تعرف قدر البخاري. فمن أتباع الفرق ممن كان منصفا الذي ينزل البخاري منزلته، ومنهم المغالط لنفسه وإن كان ظاهرا يطعن في الصحيح ومؤلفه، إلا أنه في الباطن يقر بمكانته ودقة اختياره وصحة أحاديثه وصعوبة شرطه. إذن له مكانة، مما يدل على مكانته أن ملايين المسلمين يفتخرون بهذا الصحيح ويعتبرونه حجة، حتى أتباع المذاهب الأربعة كذلك الفرق المخالفة للسنة كثير منها تعرف قدر البخاري. فمن أتباعها المنصف الذي ينزل البخاري منزلته، سواء كان لفرقة أو لأتباع مذهب من المذاهب، ومنهم المغالط لنفسه، منهم المنصف ومنهم المغالط، وإن كان ظاهرا يطعن في الصحيح ومؤلفه، إلا أنه في الباطن يقر بمكانته ودقة اختياره وصحة أحاديثه وصعوبة شرطه. الخامس مما يدل على مكانة البخاري الرؤى الصالحة التي رؤيت في الإمام البخاري نفسه، تدل على صدقه وإخلاصه وتتبعه للسنة. من كان كذلك فإنه يوفق بإذن الله، وسيأتي ذكر شيء منها عندما نترجم للبخاري. هذه الرؤى التي رؤيت فيه تدل أنه مخلص للسنة وجمع الصحيح بإخلاص. السادس من ما يدل على المكانة أو السابع طيب، وما يدل على مكانته اهتمام العلماء بالصحيح، فقد اهتم به العلماء اهتماما بالغا، فاختلف الاهتمام بين الشرح مثلا فكثرت الشروح، وكذلك هناك التحقيقات النحوية واللغوية في الصحيح، وآخرون ألفوا في تراجم أبواب البخاري فقط، لماذا قال البخاري باب كذا، فقط تأليف في هذا، لأن البخاري لما يبوب عن فقه عن علم، لم يكن يكتب الباب هكذا. وهناك مؤلفات في وصل المعلقات التي علقها البخاري، وصب آخرون بحثهم في البحث عن المتابعات، وكتب آخرون في المستدركات المستخرجات على البخاري، مثل مستدرك الحاكم المستخرج لكذا، وتوجه آخرون إلى دراسة غريب الحديث في الصحيح، الحديث وما فيه من غريب، وبعضهم درس رجال البخاري فقط، مثل أبو منصور الكلوذاني ألف كتاب رجال صحيح البخاري، ومنهم من كتب في شيوخ البخاري فقط. شوفوا كل هذا الاهتمام منصب على هذا الصحيح، ولا يزال هذا الكتاب كنز، لا يزال في كنوز. السبب الأخير من أسباب دراسة الصحيح البخاري وجود الطعن في الصحيح، فقد طعن فيه البعض إما جهلا إما تعصبا لمذهب، وإما لغرض في نفسه يريد يهدم السنة، لأنك إذا هدمت صحيح البخاري كارثة، هذا أصل من الأصول عند أهل السنة، فيطعن في هذا الأصل. فإذا من أسباب دراستنا لصحيح البخاري والاهتمام به وجود الطعن في الصحيح، فقد طعن البعض إما تعصبا وإما جهلا وإما لهوى في نفسه أو غرض. فبعض من تعصب لإمامه مثلا في الفقه تعصبا أعماه عن الحق واتباع السنة، فأجرم في حق الإمام البخاري وصحيحه، فرمى بالبهتان والكذب وما لا صحة له. سبب تأليف الصحيح، لماذا ألف البخاري كتابه الصحيح؟ في أواخر أيام التابعين، حينما فشت بدع بعض الفرق، نشطت حركة التدوين، لا سيما تدوين الآثار والأحاديث لحفظ الإسلام وأهله. لذلك تلاحظون بعض الكتب كيف حفظت لنا هذا الدين، كالإبانة لابن بطة، والشريعة للآجري، وأصول الاعتقاد للالكائي. ففي أواخر أيام التابعين، حينما فشت بدع بعض الفرق، نشطت حركة التدوين، خاصة فيما يتعلق بتدوين الآثار والأحاديث. وبفضل الله، ثم بفضل توجيهات الخليفة عمر بن عبد العزيز الأموي في التدوين، أثار الهمم في الجمع والتأليف في زمانه، فدونت مصنفات الحديث. وكان أسلوب التدوين في هذا العصر الأول أنهم كانوا يصنفون كل باب على حدة في أجزاء، وكانوا يجمعون كل ما وجدوا من الآثار والأحاديث بدون ترتيب، جمع فقط. ثم جاء دور أتباع التابعين فدونوا الأحكام والحديث، فكتب مثلا الإمام مالك رحمه الله الموطأ وهو في المدينة جزاه الله خيرا، إمام دار الهجرة، فأودع في كتابه أحاديث جيدة عن أهل الحجاز، لكن مزج الموطأ أيضا بالآثار، آثار الصحابة والفتاوى، فتاوى وآثار الصحابة والتابعين، يعني لم يقتصر على الحديث. كذلك جمع الأحاديث والآثار بن جريج في مكة، والإمام الأوزاعي في الشام، سفيان الثوري في الكوفة، محمد بن سلمة في البصرة. هؤلاء جمعوا آثار وأحاديث فصنفوا وكتبوا. ثم ازدهرت حركة التدوين والتأليف، فرأى بعض الأئمة أن يفردوا الأحاديث المرفوعة فقط دون الآثار عن الصحابة والتابعين بالجمع، ويمحصون ويفرزون بالجمع، أن يفردوا الأحاديث المرفوعة فقط بالجمع ويفرزوها عن آثار الصحابة والتابعين. فألف بعض العلماء والمحدثين المسانيد، كما صنع مسدد بن مسرهد، ألف مسندا، وأسد بن موسى الأموي، ونعيم بن حماد، وتبعهم كذلك بعد ذلك الإمام أحمد وغيره، وعثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن راهويه. ومن أهل التصنيف من جمع بين طريقة الأسانيد والتبويب، كما صنع ابن أبي شيبة في مصنف. ثم جاء زمن الإمام البخاري، فاطلع على كثير من هذه المصنفات، فلاحظ شيئا مهما، هو دقيق رحمة الله عليه، وجدها قد خلطت الأحاديث الصحيحة بالضعيفة، ففكر في تصنيف كتاب يجمع الأحاديث الصحيحة فقط، بل والصحيحة التي لا يشك أحد في صحتها، فبقيت الخاطرة في نفسه. لكن حدثت حادثة دفعته إلى إخراج الفكرة والخاطرة إلى واقع. ما هي؟ يقول البخاري: كنا عند إسحاق بن راهويه. إسحاق إمام عظيم، فقيه مجتهد، محدث من أقران الإمام أحمد رحمه الله. يقول: كنا عند إسحاق بن راهويه، فقال: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوقع ذلك في قلبي، فأخذت في جمع الصحيح. فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الصحيح. شوف، الكلمة الطيبة قلها تنفع، بس ما تعرف أنت متى. فهل كان يخطر في بال إسحاق أنه عندما يقول هذه الكلمة سيتلقفها الإمام البخاري ويكتب هذا الصحيح ويكتب الله له القبول من يوم أن كتب إلى الآن، كم من أجر للإمام إسحاق بن راهويه لما قال هذه الكلمة الطيبة. وثمة سبب آخر دفع الإمام البخاري إلى تصنيف كتابه الصحيح، وهي رؤيا رآها البخاري في النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: رأيت النبي وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه. فسألت بعض المعبرين فقال لي: أنت تذب عنه الكذب، تنقح يعني السنة. فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح. يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأني واقف بين يديه بيدي مروحة، هذه اللي أول يعملونها ما الحر ما الصيف، أذب بها عنه. فسألت بعض المعبرين فقال لي: أنت تذب عنه الكذب. فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح. عندنا عنوان جديد: متى ألف البخاري كتابه الصحيح، وكيف كانت وطريقة التأليف وطريقة التأليف. صنف الإمام البخاري كتابه في 16 سنة، 16 سنة وهو يكتب هذا الكتاب، في ستة عشرة سنة 16 سنة. وقال عن نفسه: صنفت الجامع الصحيح 16 سنة. وقد صنفه 3 مرات، يعني على مراحل، يكتب ويجمع ويهذب وينقح. وقال محمد بن يوسف الفربري: قال البخاري: ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت 2 ركعة، يعني الاستخارة، استخير كل حديث رأى أنه صحيح ليس فيه علة والسند نظيف يستخير ويكتبه في الصحيح. وفي رواية يقول: صنفت كتابي الجامع في المسجد الحرام في المدينة، يعني، وما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله وصليت 2 ركعة وتيقنت صحته. صليت 2 ركعة، يعني يستخير في كل حديث، يستخير في كل حديث. وقد اجتهد كثيرا في تأليفه، حتى أنه كان همه وشغله الشاغل، حتى نقل عنه أنه كان يقوم في الليلة الواحدة 15 مرة إلى 20 مرة في كل ذلك يوقد السراج ويسرج فيخرج الحديث ويفكر فيه ويعلم عليه ثم يضع رأسه هنا، يعني يتذكر علة، يتذكر سند، تذكر حديث في كتاب في كذا، فيقوم ويضع علامة وينام. مرة ثانية يتذكر شيء يقوم، ما كان ينام، كل همه وتفكيره أينما ذهب هو جمع الحديث، الحديث الصحيحة في كتاب. ثم لما انتهى من تصنيفه عرضه على ابن المديني، علي بن المديني. علي بن المديني من كبار المحدثين والحفاظ ومن رجال العلل، هو لم يعرض على أحد، لأن علم العلل يحتاج إلى علماء بالحديث، وعلماء علل الحديث قلة، اللي يعرف لك هذا الحديث في علة أو لا، وإن كان ظاهر السند صحيحا قد تكون في علة، يعرفه أصحاب هذا الفن. فهو عرض كتابه على علي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم، وهؤلاء كلهم حفاظ كبار من العارفين بعلل الحديث وطرق الحديث وأسانيد الحديث، فاستحسنوه فشهدوا له بالصحة إلا 4 أحاديث اعترضوا عليه أنه فيه علة أو كذا. وقد شهد بعضها للعلم كأبي جعفر العقيلي أن هذه الأحاديث حتى المعترض عليها القول فيها قول البخاري، القول هو الصحيح الحق معه، لكن أربعة من ألوف لا شيء، من ألوف جمعها وصححها. فمن هو الإمام البخاري إذن؟ من هو هذا الإمام؟ نتحدث اليوم إن شاء الله عن الإمام، والمجلس القادم عن الصحيح، ونبدأ إن شاء الله في الصحيح. هو الإمام العلامة المحدث، أمير المؤمنين في الحديث، وإمام المحدثين، وقدوة الصالحين، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي البخاري. إذن أمير المؤمنين في الحديث وإمام المحدثين وقدوة الصالحين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي البخاري، وهو لقب بأمير المؤمنين في الحديث، هذا لقبه. فيظهر من نسبه أنه أعجمي النسل، وقيل معنى بردزبة اسم أحد الأجداد يعني الزراع أو الفلاح رحمك الله. والجعفي نسبة لرجل يقال له يمان الجعفي حاكم بخارى، وليس النسبة هنا نسبة عتق يعني كان رقيق فأعتق، ولا حلف، وإنما نسبة لأنه جده هذا الثاني أسلم على يد يمان الجعفي حاكم بخارى. وقد كان العرف السائد آنذاك أن الإنسان إذا أسلم على يد رجل نسب إلى قبيلته، وهذا تعريف بنسبة الولاء في الإسلام. فالولاء أنواع، ولاء عتق فينسب الإنسان إلى من اعتقه سيده يعني، أو ولاء حلف كالإمام مالك الأصبحي، فهذا كان بينهم وبين بني أصبح حلف، أو ولاء إسلام، ولاء إسلام أي ينسب على يد من أسلم كحال جد البخاري. فلم يكن جد البخاري رقيقا وإن فأعتق، إنما ولاء إسلام، وهو جده المغيرة. البخاري ترعرع في أسرة صالحة متدينة، إذ من الله عليه بأبوين مؤمنين صالحين، إذ من الله عليه بأبوين مؤمنين صالحين. أما والده إسماعيل يكنى أبا الحسن، كان عالما من كبار المحدثين، كان عالما من كبار المحدثين، وهو من تلاميذ الإمام مالك وأصحابه، يعني صاحب الإمام مالكا، فهو من تلاميذ الإمام مالك وأصحابه. روى عن والده إسماعيل، روى عن حماد بن زيد والإمام مالك شيخه، وصحب عبد الله بن المبارك وبقي في تربيته، وقد روى عنه أهل العراق أو العراقيون. ولا شك أن الأبوين إذا كانا صالحين إن شاء الله ينشأ الأبناء نشأة صالحة حسنة فينفع الله بهما. وكان إسماعيل والد البخاري رجلا صالحا تقيا زاهدا ورعا، يتحرى الحلال ويجتنب الحرام. دخل عليه أحيد بن حفص وهو على فراش الموت، فماذا قال له إسماعيل والد البخاري؟ قال أحيد: دخلت على إسماعيل والدي أبي عبد الله عند موته فقال: لا أعلم من مالي درهما من حرام ولا درهما من شبهة. فقال أحيد: فتصاغرت إلي نفسي عند ذلك. هذا من أسرار نشأة البخاري ومن أسرار قوة حفظه رحمك الله. أكل الحلال له دور كبير في الحفظ والتوفيق والفهم. يقول والد البخاري: لا أعلم من مالي درهما من حرام ولا درهما من شبهة. لا أعلم من مالي درهما من حرام ولا درهما من شبهة. فهذا السر. فإذا أردت لولدك النجاح والتوفيق والتفوق فأطعمه الحلال وجنبه الحرام، وسترى بركة الحلال في أعمار أولادك وفي أعمالهم وفي دينهم وخلقهم وصحتهم. وأن يكون الأب والولد من العلماء والمحدثين هذا فضل عظيم لا يحصل في الغالب إلا لقلة من الناس. فكم من عالم هل تعلمون عن ولده شيئا؟ لا. لكن قلة من العلماء نبغ من ولدهم من سار على سيرة أبيه، وهذا فضل عظيم من الله يؤتيه من يشاء. قال ابن حبان رحمه الله: إسماعيل ابن إبراهيم والد البخاري يروي عن حماد بن زيد ومالك وروى عنه العراقيون. وأما والدته فكانت امرأة مؤمنة عابدة صالحة، وكانت كثيرة الدعاء والابتهال إلى الله. ولصلاحها وعفتها من الله عليها بولد ملأ الدنيا علما ونورا، نور السنة والعلم. ولصلاحها وعفتها من الله عليها بولد ملأ الدنيا علما ونورا، وقد أكرمها الله بكرامة عجيبة، وذلك أن ولدها محمدا صاحب الصحيح قد فقد بصره في صغره وراح نوره فصار ضريرا. إذن الإمام البخاري في صغره أصيب بالعمى، أصيب الله يحفظنا وإياكم بالعمى، وعجز الأطباء عن علاجه، وعجز الأطباء عن علاجه. فابتهلت إلى الله وأكثرت الدعاء طالبة من الله الشفاء لولدها. فرأت رؤيا صالحة، فرأت رؤيا صالحة، شفي بعدها ولدها الإمام البخاري. أكثرت الدعاء والابتهال إلى الله، فرأت في المنام نبي الله إبراهيم عليه السلام يقول لها: يا هذه، قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك، يا هذه قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك. قالت: لما قامت من ليلتها التي رأت فيها الرؤيا وإذا ببصر ولدها محمد قد رجع وعاد، وعاد أقوى من أول. بعض الحكايات تقول. قال أبو علي الغساني كان محمد بن إسماعيل قد ذهب بصره في صباه، وكانت له والدة متعبدة، فرأت إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه في المنام، فقال لها: إن الله تبارك وتعالى قد رد بصر ابنك بكثرة دعائك وبكائك. قالت: فأصبحت وقد رد الله عليه بصره. وقيل أنه بعد عودة بصره بلغ من القوة في الإبصار حتى إنه استطاع تأليف مسودة كتاب التاريخ الكبير على ضوء القمر في الليالي المقمرة، تأليف كتاب في على ضوء القمر، نعمة كبيرة، صار بصره أقوى من أول، وكل ذلك بفضل الله وبفضل دعاء أم صالحة. فكم نحن اليوم بحاجة لمثل والدة الإمام البخاري من النساء الصالحات والأم المؤمنة رحمة في الأمة، الأم المؤمنة رحمة في الأمة، فقد تربي لنا رجلا بمثابة أمة، البخاري هو أمة. لو أتيت اليوم برجال يجمعون لك كتاب مثل البخاري ستحتاج إلى لجان. فالشافعي تربى يتيما في حضن أمه، والإمام أحمد تربى في حضن أمه، والبخاري أيضا بفضل دعاء أمه توفق، وتوفي والده وهو صغير فعاد في كفالة أمه، فرحمه الله، فرحم الله تلك الأمهات. فيا نساء المسلمين ويا رجال، أين أنتم من هذا الفضل والمنزلة والمكانة؟ مولد البخاري، ولد إمام المحدثين في مدينة بخارى، في مدينة بخارى وهي مدينة مشهورة في خراسان، وهي مدينة مشهورة في خراسان. مدينة بخارى مدينة قديمة واسعة، من مدن ما وراء النهر، ما وراء النهر، نهر جيحون. وقد كانت بخارى لروعتها عاصمة الملوك السامانيين سنة 61 و200 قبل الفتح الإسلامي لها. وموقع بخارى على بعد يومين من جيحون، النهر المعروف، وهي على بعد فرسخين من مدينة بيكند، وتحيط ببخارى بيكند وسمرقند ومدينة مرو وخوارزم، وهي كلها تسمعون أسماء علماء، المروزي والخوارزمي والسمرقندي، منهم الفقيه ومنهم المحدث. فتحت بخارى ولله الحمد على يد المسلمين، ودخلها الفتح العظيم. وقيل إنها فتحت في عهد معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، أمير المؤمنين، الصحابي الجليل، الحكيم الحليم، داهية العرب. فتحها عامله على مدينة خراسان سعيد بن عثمان سنة 55، هذه رواية. وفي رواية فتحت في عهد الحجاج، الحجاج بن يوسف، سنة 88 أو في سنة 90. فتحها قتيبة بن مسلم في زمن إمارة الحجاج، وهي رواية أخرى. وعلى القولين تكون بخارى قد فتحت في خلافة بني أمية، في خلافة بني أمية، فتحولت إلى دولة إسلامية ولا زالت كذلك ولله الحمد. وهكذا إذا دخل الإسلام مدينة أو دولة كان رحمة للناس. الإمام البخاري نبغ بفضل الإسلام، ولكم أن تتخيلوا لو لم يدخل الإسلام هذه المدينة لضاع هذا الرجل، وضاعت معه تلك الموهبة، وربما جعلها فيما لا فائدة منه. فالبخاري بهذه الموهبة العظيمة، موهبة طاقة في الحفظ، يعرف الحديث ويميز الصحيح من الضعيف، واللي في علة واللي ليس في علة، والأسانيد والرجال، هذه موهبة طاقة، لولا الإسلام لضاعت تلك الطاقات النافعة. فيا الله كم حرم الذين لم يدخلوا في الإسلام. نشأته العلمية، نبغ البخاري منذ صغره وتفوق على إقرانه في زمانه. قال محمد بن أبي حاتم الوراق: سمعت البخاري يقول: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. قال الوراق: وكم أتى عليك ذاك؟ قال: 10 سنين أو أقل. بس ابن 10 هو يحفظ الحديث، وحفظوا أبناءكم السنة من الصغر. وقد ألهم حفظ الحديث من صغره، من 10 من عمره، وما زالت هذه الرغبة تنمو وتزداد فيه. وما كان متميزا بميزة من بين المحدثين، وهي أنه كان يهتم كثيرا بالحديث الصحيحة والعلل فيميزها من غيرها، وعرف كذلك بمعرفة رجال الحديث وعلله، والاطلاع على أحوال رواة الحديث ومعرفة عدالتهم وضبطهم وأمانتهم وصدقهم ومولدهم ووفاتهم ولقائهم بمشايخهم. هذا التقى بالشيخ، أم يلتقي السند في انقطاع ولا ليس في انقطاع؟ كان يتميز بهذا. وقد أخذ البخاري عن شيوخه ورحل إلى كثير من البلدان إلى خارج بخارى. ومن مشايخه ببخارى محمد بن سلام البيكندي وعبد الله بن محمد المسندي وإبراهيم بن الأشعث. قال سليم بن مجاهد: كنت عند محمد البيكندي فقال لي: لو جئت قبل لرأيت صبيا يحفظ 70,000 حديث. هو صغير. يقول محمد سليم بن مجاهد: فخرجت في طلبه حتى لقيته، لقي البخاري، حتى لقيته فقلت: أنت الذي تقول أنا أحفظ 70,000 حديث؟ قال: نعم، وأكثر منه، أكثر من 70,000. ولا أجيئك بحديث، قال له البخاري، ولا أجيئك بحديث من الصحابة أو التابعين إلا عرفت مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكينهم، ولست أروي حديثا من حديث الصحابة أو التابعين إلا وله أصل، أحفظ ذلك من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حتى الحديث يعرف ما يؤيده من الآيات في القرآن. وقبل أن يرحل البخاري قال له شيخه محمد البيكندي: انظر في كتبي، يعني الكتب اللي أروي منها كتب الحديث، انظر في كتبي فما وجدت فيها من خطأ فاضرب عليه. اشطب عليه. فقال له بعض أصحابه: من هذا الفتى؟ يعني أنت شيخ محدث، محدث بيكند، تقول لي هذا الصبي شوف كتبي وصحح؟ استصغروا. فقال البيكندي: هذا الذي ليس مثله، ما له مثيل. أنفق البخاري ماله ووقته في طلب العلم، وفي إحدى مجالس التحديث انكسر قلمه الذي يكتب به، فنادى: كل من أتى بقلم يعطى دينارا. فصار الناس يأتونه بالأقلام حتى بلغت المئات واشتراها كلها. قلم بدينار، يعني دينار، تعرفون الدينار، دينار ذهب، يعني يجيب لك عشرات الأقلام، لكن يشتري الواحد دينار. ليش؟ عشان ما يفوته في المجلس ولا حديث. الرؤى التي رؤيت فيه أو رآها: قال الفربري: سمعت محمد بن أبي حاتم وراق البخاري يقول: رأيت البخاري في المنام خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يمشي، فكلما رفع النبي قدمه وضع أبو عبد الله قدمه في ذلك الموضع. وهي تعبيرها أنه كان يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظ أحاديثه ويصونها ويبين الصحيح من الضعيف، يعني كان يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو سهل المروزي: سمعت أبا زيد المروزي يقول: كنت نائما بين الركن والمقام فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي: يا أبا زيد، متى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي؟ يعني تدرس الفقه وتترك كتابي. قلت: يا رسول الله، وما كتابك؟ قال: جامع محمد بن إسماعيل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم في المنام: يعني جامع محمد بن إسماعيل. وقال نجم بن فضيل: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام خرج من قبره والبخاري يمشي خلفه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطى خطوة يخطو محمد ويضع قدمه على خطوة النبي صلى الله عليه وسلم. أخيرا محنته ووفاته. وقعت للبخاري محنة أثرت فيه كثيرا، وكانت وفاته على إثرها، إذ وقعت بينه وبين خالد بن أحمد الذهلي أمير بخارى من قبل الطاهريين وحشة. لما جلس البخاري لرواية الحديث وافتتح مجلس الحديث، فاجتمع عليه الناس وطار صيته في أرجاء العالم وبخارى، طلب منه خالد الذهلي أن يأتيه إلى بيته كي يدرسه هو وأبناءه كتاب الصحيح والتاريخ، تاريخ البخاري يعني معروف مطبوع. فاعتذر البخاري ورفض الطلب، فغضب خالد الذهلي غضبا شديدا على الإمام البخاري، فحاول أن يخرجه من وطنه وبلده فلم يستطع، لأنه كان محبوبا للناس. فأثار خالد الذهلي الناس عليه بفكرة خبيثة، إذ طلب من بعض المشاغبين والغوغائية أن يشيعوا في الناس أنه يقول بخلق القرآن، يعني كلام الله مخلوق. فتولى كبر الفتنة والكذب رجل يدعى حريث بن أبي الورقاء، وكان من فقهاء الحنفية، وقد حمل على الإمام البخاري في صدره الكثير، فقام هو وبعض الناس بهذه الفرية فأثاروا في الناس ما يوغر الصدور على البخاري، فكذبوا عليه أنه يقول إن ألفاظ القرآن مخلوقة، وهو بريء من هذه التهمة. فأشيعت، ولما اضطربت المدينة وبدأت الفتنة وبدأت محنة البخاري، فلما رأى ذلك، رأى اشتعال الفتنة، قرر أن يغادر بخارى، يخرج منها خلاص. وهو يدعو على من ظلمه، ودعا عليهم دعوة مشهورة فقال: اللهم أرهم ما قصدوني به في أنفسهم وأولادهم وأهاليهم. فلم تمضي أيام قليلة وإذا بالدعوة قد استجيبت، وظهر أثرها في من ظلمه، وتولى إشاعة الفتنة. أما خالد الذهلي فقد جاءت الأوامر من حاكم خراسان بأن ينادى عليه وهو على إتان، الإتان أنثى الحمار جلكم الله، يعني يوضع عليها وينادى يشهر به يعني. فنودي عليه فأصابه الذل والمهانة، ثم أدخل السجن ومات، وبقي ذليلا وصار نسيا منسيا. ومن سعى له بالشر كلهم ابتلوا، فمنهم من ابتلي في صحته، ومنهم من ابتلي في عياله بولد سوء، ومنهم من ابتلي في عرضه بأهله والعياذ بالله. خرج الإمام البخاري إلى بيكند، لكنه فوجئ بوجود الفتنة أمامه أيضا في تلك المدينة، بلغت هناك، سبقه الخبر إلى بيكند، وهو قد انقسم أهل بيكند إلى قسمين، قسم يؤيد البخاري ويقولون هو بريء، وقسم أثبتوا عليه التهمة، فقرر أن يخرج أيضا من بيكند. وقد علم أهل سمرقند بمحنة البخاري، فطلبوا منه أن يشرفهم بالهجرة إليهم والنزول عندهم ويعقد مجالس الحديث عندهم، ففعل وخرج إلى سمرقند. وقبل أن يدخل سمرقند نزل في قرية تسمى خرتنك على مقربة من سمرقند، في منزل قريب، في منزل أحد أقربائه اسمه غالب بن جبريل. وقد علم الإمام البخاري وهو في خرتنك قبل دخوله سمرقند أن الفتنة أيضا وصلت إلى سمرقند. في بخارى اشتعلت الفتنة، خرج إلى بيكند اشتعلت، خرج إلى خرتنق ليدخل سمرقند، وصل الخبر أن الناس قد انقسموا في سمرقند في أمرك قسمين، قسم يثبت عليك التهمة وقسم هم معك ويقولون أنك بريء، فجلس في خرتنق. حينئذ رأى أن الأرض قد ضاقت عليه بما رحبت، فلم يدري ماذا يفعل، فدعا دعوة. قال عبد القدوس بن عبد الجبار السمرقندي: فسمعته ليلة من الليالي وقد فرغ من صلاة الليل وهو يقول: اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. قال: فما تم شهر حتى قبضه الله. وغالب بن جبريل الذي نزل عنده البخاري قال أنه قام أياما فمرض، أي مرض البخاري، حتى وجه إليه رسول من أهل سمرقند يلتمسون الخروج إليهم فأجاب. واختلف أهل سمرقند اختلافا كثيرا في الإمام البخاري، وتحاوروا وتناقشوا، ثم توصلوا في النهاية إلى اتفاق أن الإمام البخاري بريء من هذه التهمة، ثبت عندهم أنه بريء، فأذن له بأن يغادر. فأخذ يمشي إلى دابته حتى إذا مشى قليلا وغالب بن جبريل أخذ بيده ورجل آخر بعضده، وقد كان مريضا من الهم لأنه لم يجد مكانا يذهب له إلا، وأولئك القوم أرسلوا من يزرع الفتنة فضعف. فقال: أرسلوني فقد ضعفت، يعني اتركوني على الأرض. فأرسلناه فدعا بدعوات، ثم اضطجع، ثم سال منه عرق كثير، ثم توفي رحمه الله ليلة عيد الفطر سنة 56 و200 من الهجرة، 256. فدفن يوم عيد الفطر بعد صلاة الظهر هذا الجبل، ووصى أن يدفن على السنة في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. وقيل أنه بعد دفنه خرجت منه رائحة زكية تشبه رائحة المسك والعنبر، وبعد وفاته رؤيت في هذه الرؤيا عن عبد الواحد بن آدم الطواويسي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ومعه جماعة من أصحابه وهو واقف في موضع، فسلمت عليه، أي على النبي، فرد علي السلام، فقلت: ما وقوفك هنا يا رسول الله؟ قال: أنتظر محمد بن إسماعيل البخاري، يعني مات والآن يراه. فلما يقول الطواويسي: فلما كان بعد أيام بلغني موته فنظرت فإذا هو قد مات في الساعة التي رأيت فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا غابت تلك الشمس التي أنارت الدنيا بنور السنة، فهو نجم أفل، وقد أثقل كواهل أهل الدنيا بإحسانه العظيم، وقد وراه التراب فأظلمت الدنيا. كان البخاري منة الله على خلقه وحجته عليهم، كان البخاري حافظا ومحدثا، جمع الصحيح مكمل التحرير، ميلاده صدق، ومدة عمره فيها حميد، وانقضى في نوري. هذه سيرته باختصار قبل أن ندخل في دراسة صحيح البخاري. كان رجلا مهيبا عليه نور السنة، ورعا تقيا ترى عليه نظرة السنة، وكان خلوقا رحيما بالناس. قال محمد بن أبي حاتم: كان لأبي عبد الله غريم، يعني البخاري يطلب به مال، قطع عليه مالا كثيرا، أخذ منه مال كثير وما يرجع، فبلغه أنه قدم آمل ونحن بفربر، يعني المدينة قريبة، فقلنا له: ينبغي أن تعبر وتأخذه بمالك. فقال: ليس لنا أن نروعه، يعني ما نخوف عشان مال، خلوه أنفق البخاري كل ما يملك من المال، وقد ورث من أبيه المال الكثير، لكنه أنفقه في طلب العلم والرحلة، حتى قال عمر بن حفص الأشقر: كنا مع محمد بن إسماعيل في البصرة نكتب الحديث، فقدناه أياما فطلبناه فوجدناه في بيته وهو عريان، أمغسل ملابسه وما عنده غيره، وقد نفد ما عنده، ليس عنده مال، ولم يبق معه شيء، فاجتمعنا وجمعنا له الدراهم حتى اشترينا له ثوبا وكسوناه، ثم اندفع معنا في كتابة الحديث. ورع وزهد وخير، هاي بعض أخلاقه. وذات مرة رفع إنسان من لحيتي قذى، يعني رجل يالس في المسجد في أوساخ في لحيته، شلها ورماها في المسجد، فرأيت، يقول: فرأيت محمد بن إسماعيل ينظر إليها، إلى إيش؟ القذى، الأوساخ اللي في المسجد، وإلى الناس، ما يريد أحد يراه يحملها، من باب إيش؟ الإخلاص، من باب إيش؟ الإخلاص. فلما غفل الناس رأيته مد يده فرفع القذى فأدخلها في كمه، حطها شيء ما حد يشوفه، فلما خرج من المسجد رأيته أخرجها وطرحها على الأرض، فكأنه صان المسجد عما تصان عنه لحيته. يعني واحد خذ من لحيته شيء ورمى، شخص شاف في لحيته وساخة ورماها، فانتظر حتى خرج الناس أخذها وضعها في كمه ثم خرج فرماها. يعني إذا صانوا لحيتي من هذه القذى أو الأوساخ فالمسجد أولى. هذا هو إخلاص هذا الرجل، هذا هو إخلاصه رحمة الله عليه الذي ملأ الدنيا نورا وعلما.